أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كان الكلام فيه هذه الآية: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. ووصلنا إلى هذا الموضوع أنه ما هو المراد بمس الإنس والجن، يعني لم يطمثهن على حسب قول اللغويين الطمث هو المس المؤثر، فلم يمسسهن إنس ولا جان. مس الإنس فسر يعني بالارتباط الجنسي، أنه لم يمسهن أحد قبل أزواجهن المؤمنين. ولكن ما هو المراد بمس الجن؟ هل هو نفس هذا الشيء؟ نحن طبعا لا نعلم عن الجن إلا أمور قليلة المذكورة في القرآن وبعض الأحاديث، وهذا موجود غريب بالنسبة لنا، لا نعلم عنه شيئا. ولكن هناك كلمات يعني في التفاسير وغيرها بعضها يمكن أن تكون مضحكة أصلا، فبعضهم يعني كأنه استغرب أنه لم يمسهن الإنس. هو واضح لم يمسه الجن، كيف يعني؟ هل الجن أيضا له نوع من الارتباط الجنسي حين بينهم فيما بينهم، أو هل يمكن أصلا أن يرتبط إنسي جني بإنسية؟ فيذكرون أمور غريبة وتافهة. حين أنا بعض اللي ينقل ويذكر على الأقل لا يخلو من معرفة عن كلامهم، وربما يكون ضحك. الآلوسي في روح المعاني يذكر عن أبي عثمان سعيد بن داود الزبيدي قال: كتب قوم من أهل اليمن إلى مالك يسألونه عن نكاح الجن، وقالوا إنها هنا رجلا من الجن يزعم أنه يريد الحلال، يعني الجن جني جاي إلى بيت من بيوت العرب مثلا هناك يخطب بنتهم. هذا شيء مضحك أصلا، الجن ما أدري ذول يعني ما قارين القرآن إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، أصلا ما ينشاف الجن، مو مثل الإنس أصلا. وبعدين الله تعالى يقول بأن خلق الجان من مارج من نار، أصلا ما إلى ارتباط بالإنس، ما يمكن أن مو من هذا الصنف، شيء آخر لا نعلم عنه أصلا شيئا. ومثلا في سورة الجن أنهم اجتمعوا على الرسول كادوا يكونون عليه لبدا، يعني هم أصلا ما في مو جسم مثل هالأجسام، اجتمعوا عليه كادوا يكونون عليه لبدا، يعني هو مو واحد قاعد مثل إنس يتكلم ويا الإنس. على كل حال يعني الحين ما أدري. فقال المهم جواب مالك، فقال: ما أرى بذلك بأسا في الدين، يصير جني يتزوج إنسية، ولكن أكره إذا وجدت امرأة حامل قيل: من زوجك؟ فقالت: من الجن، فيكثر الفساد في الإسلام. كلام زين يعني لا بأس، يقول لو نفتح هذا الباب ونقول بلي يصير. خب يمكن مرة نشوفها حامل نقول لها: من زوجك؟ خب تقول: جني. وما ينشاف بعد هذا يفتح باب للفساد. الزمخشري يقول بأنه في هذه الآية يقول: لم يطمث الإنسيات منهن أحد من الإنس ولا الجنيات أحد من الجن. يعني هذا يلتزم بأن حور العين نوعين، إنسي وجني، الإنسي مع الإنس والجني مع الجن. بينما الحور العين أصلا نوع آخر، لا من الإنس ولا من الجن. يعني ذول يتصورون المشكلة عندهم هو هذا، يعني ما وجه الاستغراب والإشكال عندهم هو أن حور العين من الإنس، كيف تجتمع مع الجن؟ من يقول من الإنس؟ ما له علاقة بالإنس، موجود مستقل، الله تعالى خلقهن ويعبر عنهم بأزواج مطهرة، مو مثل الإنس أصلا، مطهرة يعني مثل الملائكة. على كل حال مو من بنات حواء، هذا واضح، ما لهم علاقة بآدم وحواء، مو من هذا الصنف أصلا، لا من الإنس ولا من الجن. ومضافا إلى ذلك، يعني هل تصويرات اللي هم يصورون ويفسرون بها الآيات يعني شيء مقزز في الواقع؟ شنو يعني جني وإنسي؟ لم يطمثهن إنس، يعني لا أحد. الحين لو فرضنا أن نريد أن نفسر مس الجن بشيء، فلا بد من البحث في اللغة، مس الجن شنو هو غير مس الإنس؟ يعبر في اللغة عن الجنون والخبال بأنه مس من الجن، هذا في اللغة هكذا يتصورون. يعني أصلا العرف القديم كانوا يتصورون بأن اللي يصيبه الشذوذ عقلي أو نفسي يقولون هذا مجنون، ما يقولون مجنون، يعني أصابه الجن. يعني هو تصور أن الجني أثر على عقله، سلب عقله مثلا، أو أثر على نفسيته، هكذا كان يتصور. فمس الجن يمكن أن يفسر بمثل هذا المعنى، يعني لم يمسهن، لم يؤثر عليهن. ربما يكون بعض المجتمعات يعني يأتون بأعذار، لأن هذا معروف في قصص العرب، أن بعض الفتيات اللي يصابن بمشاكل في صغرهن يقولون شو صاير فيها مثلا، وما متزوجة، يقولون لا هذه جني أثر عليها. فيؤتى بأعذار لهذه الفتيات بأن الجني هو الذي أصابها ومسها ومثلا صارت كذا. فهذا ممكن الله تعالى ينفي هذا الأمر ولو كان هو وهم وخيال. والله تعالى يقول لم يمسهن أحد أصلا، لا الإنس ولا الجن. القصد أنه هؤلاء يعني هذه الحور العين موجودات مطهرة وبعيدة عن هذه الأمور، عن دنس هذه الأمور. وأصلا كما قلنا في تفسير سورة الطور هناك أيضا مثل هالموضوع، وهناك بحثنا مفصلا أنه، لأن هذا بعض الناس يستشكلون أنه إذا الرجل هكذا فكيف بالمرأة، ما الله تعالى خلقه للمرأة؟ قلنا هناك بأن الزواج هناك أصلا مو بهذا المعنى، والله تعالى لا يقول زوجناهم حورا عينا كما هو متعارف في التعبير عن الزواج، تقول زوجتك فلانة، ما تقول زوجتك بفلانة، زوجتك فلانة زوج، بل يقول زوجناهم بحور عين، يعني قرناهم بحور عين. التزويج هناك معنى المقارنة، يعني تكون قرينة له أو لها، ما يختلف. فالزواج هو هذا مذكور. السيد سيستاني حفظه الله أيضا كتب في جواب بعض الأسئلة بأن الزواج في الجنة بمعنى المقارنة وليس بمعنى هذا الزواج المتعارف. على كل حال الحين هذا موضوع آخر، قصدي أنه لأن هذا الإشكال هم إلى أجوبة، يعني ذكرناها في تفسير سورة الطور. كأنهن الياقوت والمرجان. الياقوت معروف هذا من المعادن اللي تستعمل للزينة، يضرب المثل به في الصفاء والغالب فيه الحمرة، طبعا هو أكو ياقوت أخضر وأصفر، وهي من المعادن أقوى المعادن بعد الماس كما يقال. والمرجان بحثنا عنه في قوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، وأخيرا توصلنا إلى القول بأن المرجان هو صغار اللؤلؤ، ولم يثبت في اللغة العربية أن المرجان بهذا المعنى المعروف اللي هو من حيوان بحري أو من النباتات البحرية، هو حيوان في الواقع. الظاهر أن المرجان اللؤلؤ الصغار، ويقال أن اللؤلؤ الصغير أصفى أو أكثر صفاء من اللؤلؤ الكبير، فيشبههن الله تعالى بالياقوت والمرجان في الصفاء، وأنهن يعني من حسن المنظر كأنهن الياقوت والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ما نفصل بعد لأن قلنا وهو متكرر، كل تفسير في جميع هذه الموارد بمعنى واحد. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذا استفهام، يعني ليس جزاء الإحسان، استفهام للنفي، يعني ليس جزاء الإحسان إلا الإحسان، معناه أن هذا حكم عقلي، كل من يحسن جزاؤه أن يحسن إليه، لا يختص بالمؤمن ولا يختص بيوم القيامة. فمعناه أن الله تعالى طبق هذا القانون الكلي العقلي أن الإحسان يجب أن يجازى بالإحسان يوم القيامة على المؤمنين بالنسبة لأعمالهم الصالحة. هنا ينشأ إشكال، وهو أنه الإحسان يعني من أحسن إليك، من أحسن إليك تحسن إليه، اللي أعطاك جاب لك هدية مثلا، مفروض أنت هم تودي له هدية أغلى قيمة. وهذا شيء وارد في رواية بعد رواية يرويها العياشي في تفسيره عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول آية في كتاب الله مسجلة، يعني هذا شيء ثابت ما له علاقة بالشرع أو الدين، شيء عام. قلت ما هي؟ قال قول الله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، جرت في الكافر والمؤمن والبر والفاجر، ما يختلف. ومن صنع إليه معروف فعليه أن يكافئ به، كل من صنع إليك معروفا عقلا أنت ملزم، يعني مو أنه إجبار، ولكن هذا شيء يعني منطقي. وليس المكافأة أن تصنع كما صنع، إذا هو جاب لك شيء مثلا هدية أنت تودي له شيء مثله، لا، لازم يكون أحسن. لماذا؟ حتى يربي، يعني يكون أزيد، الربا يعني الزيادة. فإن صنعت كما صنع كان له الفضل بالابتداء، إذا أنت وديت له مثل ما هو جاب لك صار هو أفضل منك، لأن هو بدأ بالهدية. فإذا أنت تكون تريد أن تكون مثله يجب أن تهدي إليه ما هو أفضل منه. الحين هو مو إلا هدية، أي شيء أي عمل أحسن به إليك أنت أيضا مفروض أنك تحسن إليه. زين، هذا قانون عام وقاعدة عامة. الإشكال أن هذا كيف ينطبق على عمل العباد يوم القيامة؟ إحنا خما نحسن إلى الله، عبادتنا وإطاعتنا لا ينتفع بها الله تعالى، الله تعالى غني عن عباده. شيء غريب من بعض من يدعي أنه مفسر، يقول في نفس هذه الآية فإذا أحسن العباد إلى ربهم بطاعتهم، أحسن العباد إلى ربهم، يعني كأن إحنا أحسننا إلى الله، ومثلا أي نوع من الإحسان ما أدري هذا هدية يعتبر شنو، مثلا بطاعتهم إياه، فإن الله يجزيهم بالإحسان إحسانا من خلال لطفه بهم وعطفه عليهم، إلى آخر كلامه الباطل. وهذا كلام من يجهل حق الله تعالى، إحنا ما يمكن أن نحسن إلى الله، وما يفعل العباد من الطاعة حتى الأنبياء والمرسلين كلها تقصير في حق الله، حتى عبادتنا تقصير في حقه، ما نحسن إلى الله، نحسن إلى أنفسنا. الإمام رضوان الله عليه كان يقول بأنه ما صليت ركعتين لله. يمكن بعض الناس كانوا يستغربون شلون ما صلى الركعتين، احنا وايد صلينا لله. لله لا، وين لله؟ انت تصلي حتى الله يعطيك الجنة، ما الشكل؟ وهذا صار لك. اذا انت تعمل حتى تجازى، لكي تجازى، هذا ما صار له، صار لك. والله تعالى ما ينتفع بشيء، هو اصلا ما ينتفع حتى لو انت تعمل له. الصلاة لله معناه أنه الإنسان حتى لا يقصد بصلاته أن يتقرب إلى الله، حتى التقرب إلى الله معناه لك، يعني أنت اللي تنتفع بالتقرب إليه، مو هو اللي ينتفع. مستحيل أنت تعمل شيء لله يعني لمصلحتي، الله تعالى ليس له مصلحة. هناك شيء واحد اللي يمكن أن يقال أنه لله يعني أصلا ما في، وهو أن الإنسان يعرف الله حق المعرفة فيقع ساجدا تأثرا بعظمته ومعرفته. هذا يحتاج إلى معرفة، من يوصل إلى هذا المعرفة؟ لا يدعيه أحد إلا أمير المؤمنين عليه السلام، اللي وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك، بس ما حد يقدر يدعي. كل ما نعمل إحنا نعمل لأنفسنا. على كل حال، هذا التعبير الخاطئ اللي كتب هذا الرجل أحسن العباد إلى ربهم، هذا يدل على جهل بحق الله تعالى. إذن كيف ينطبق هذا القانون؟ كيف الله تعالى يقول، يعني هو قاعد يطبق، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني الله تعالى أحسن إلى العباد لأنهم أحسنوا. الصحيح أن المراد بالإحسان الأول، هل جزاء الإحسان، ليس هو الإحسان إليه بل أعم منه. الإحسان يعني الإتيان بالعمل الحسن أو الإحسان في العمل، وهذا أمرين. تارة يقال بأن زيد أحسن عمله، يعني العمل اللي سواه جاء به على وجه حسن. الصلاة كلها زين، ولكن تارة الإنسان يصلي وهو باله وخاطره في أمور أخرى، أو يصلي بسرعة يخلص وهو ثقيل عليه. وعجيب هذا الصلاة، أنه ليش ثقيل على الإنسان؟ وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ما أدري ليش، هو شيء بسيط يعني 5 دقائق إذا واحد يكون وايد يعمل بالمستحبات، وإلا 2-3 دقائق. مع ذلك تشوف بأن هذا صعب وثقيل، كبيرة إلا على الخاشعين. على كل حال، إذا هذا اللي يصلي يصلي بسرعة حتى ويعتبره تكليف، خل نخلص منه بس علشان هذا الشيء. لم يحسن عمله، عمل حسن لكن لم يحسن عمله. أحسن عمله يعني يأتي بالصلاة على وجهه، مو إلا التام الكامل اللي ما يأتي به إلا الرسول وآل بيته، لا، يعني على الأقل يكون فيه شيء من الكمال، يكون يتقرب فيه في نيته، في خلوصه، في خشوعه وخضوعه، وفي أعماله، وفي تكبيره، وفي تسبيحه، وفي عبادته، وفي دعائه إلى آخر. أحسن يعني جاء به على وجه حسن. المعنى الآخر، أحسن عمله يعني يأتي بالأعمال الحسنة في مقابل الأعمال السيئة، يصلي، يزكي، الحين ولو هذه الصلاة اللي احنا نصليها، يتصدق مثلا، يحسن إلى الفقراء، يساعد الناس مثلا، وهكذا. على كل حال، إما بمعنى أنه يأتي بالحسنات، أو بمعنى أنه يحسن عمله، مو أنه يحسن إلى الله، الله تعالى لا يحسن إليه أبدا. طبعا يشمل، يعني هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، اللي الرواية الإمام في هذه الرواية طبقه على كل من أحسن إليك فأحسن إليه وليكن يربي على ما أحسن. يعني الإحسان يشمل هذا الأمر، مو أنه خاص بهذا الأمر. فالإحسان يصير أن يكون بالإحسان في العمل في حد ذاته، يكون عملا حسنا أو يكون بالإحسان إلى الشخص، يعني تحسن إليه، يشمل الاثنين. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ومن دونهما جنتان، جنتان دون الجنتين الأوليين. دون يستعمل في معاني متعددة، المناسب من بين هذه المعاني لما هنا معنيان، أحدهما القرب، يقول فلان دون فلان يعني قريب منه، والثاني أنه أدون منه وأحط وأخس. فمثلا نقول السماء الدنيا، هذا من الدون، دنيا يعني الأقرب إلينا، أو السماء الدنيا يعني الأنزل، السماوات بعضها فوق بعض حسب تصورنا الحين. فهذا السماء اللي أدون يعني أنزل، أو هو الأقرب، فالدون بمعنى إحنا قلنا في التفسير السابق عن في الآية السابقة أن هاتين الجنتين الثانيتين أدون يعني أحط قدرا من الجنتين الأوليين، لكن ذكرنا أيضا ونقلنا عن بعض المفسرين الكبار يعني بأن لا، يقولون معناه أن هاتين الجنتين أقرب، يعني هذا المؤمن يقولون بأن كل هذه الجنان لمن خاف مقام ربه، مو أنه من خاف مقام ربه جنتان له جنتان، وهاتين الجنتين لغيرهم أدون منهما، طبعا للناس اللي هم أيضا أنزل منهم. يقولون لا، كل لمن خاف مقام ربه، لمن خاف مقام ربه جنتان كذا وكذا وكذا، ومن دونهما أيضا جنتان كذا وكذا، يعني أربع جنات عنده. ويقولون بأن هذه الجنتين أقرب إليه من دونهما، مو يعني أدون مو أخس، أقرب إليه. هذا مو صحيح. أولا أقرب إليه شنو يعني؟ هو كأن له مكان، مو إحنا نتصور أن مثلا إحنا في ديرتنا مثلا عندنا بيت، الجنة يعني البستان، فهذا عنده بستان أفرض مثلا في الوفرة، وعنده بستان أبعد من الوفرة، فهذا بستان أقرب إلى بستان الوفرة، وبستان أبعد ما أدري بعد الحين ما عندنا ديرة وراء الوفرة. هذا يصير تقول جنة أقرب وجنة أبعد، ووين بيته؟ بيته مثلا في الكويت مثلا، ولكن هناك ماكو مكان غير الجنة. هذا المؤمن ليس له مكان آخر حتى يقال بأن هذا الجنة أقرب منه من تلك الجنة. شنو يعني أقرب؟ إذا فرضنا بأنه لا، هو ساكن في هاتين الجنتين، فأقرب منه يعني هو ساكن فيه، بهذا الاعتبار أقرب إليه، والجنتين الأوليين بعيدين عنه. زين، ليش هذا المسكين يعني ما عنده ذوق ينتخب الأفضل، يجي ينتخب هذا الأدون؟ ولذلك بعضهم قايلين خب هذا مستحيل يكون الشكل، الإنسان العاقل خب يختار الأفضل يقعد هناك، ليش يختار هذا يعني هذا يقعد فيه وهذاك الجنة الممتازة يخليها لأوقات الفراغ، أو يقولون حتى لا يمل، لا يمل. وإحنا ذكرنا بأن الإنسان ما يمل للجنة أصلا، حتى لو يكون في غرفة الجنة ما تمل، مو مثل الدنيا بحثنا هذا. ولذلك بعضهم يقول لا، هاتين الجنتين أعلى من تلك الجنتين. خب هذا يحتاج إلى مقارنة، وذكرنا بعض الأمور ونذكر أيضا أكثر من هذا. والصحيح عندنا أنه أصلا في الجنة هذه الأمور مو مهم عند الله، أنه يعطي لواحد منهم عينين كذا وهذول عينين كذا وذاك فاكهة كذا، هذا الشيء الله تعالى لم يبخل به على الكفار في هذه الدنيا، أعطاهم من كل فاكهة وأعطاهم العيون وأعطاهم كل شيء أكثر من المؤمنين، مو شيء مهم هذا، وإنما هذا تعبير عن القرب لديه، مو أنه في الواقع، لأن إحنا ذهنيتنا هو هذه النعم اللي نعم في الواقع تافهة، ولكن الله تعالى يريد أن يمثل للإنسان. فاللي نعلم من الآيات ومن موارد عديدة في القرآن أن الله تعالى يفرق بين الناس المقربين وبين أصحاب اليمين، سنأتي في سورة الواقع إن شاء الله ونذكر أن الله تعالى يصرح بأن الناس ثلاثة وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة مع أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة مع أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. أصلا يفرق أصحاب المشأمة كلهم شكل واحد مع أنهم أيضا أنواع، وأصحاب الميمنة والمقربون. ما يصير الله تعالى يخلي المؤمنين الصالحين أفرض اللي يصلون كذا وكذا يخليهم في عداد الأنبياء والمرسلين والأئمة الطاهرين، مستحيل هذا، ذولا غير مكانهم وغير منزلتهم. ويعبر عن نفس هذا الاختلاف في سورة الدهر بالعباد الله والأبرار، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. أبرار زينين يعني أبرار، ولكن هؤلاء غير، يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، يخلطون في هذا الكأس من الكافور. كافور شنو؟ اصطلاح هذا، مو أنه هذا الكافور، عينا يشرب بها عباد الله، عباد الله اللي هم المقربون يشربون من هذا الكافور من هذا العين، هؤلاء يمزجون ما يعطون مؤيد، بل مو يشربون، يفجرونها تفجيرا، أصلا هم الذي صنعوا هذا العين، يعني التعبير يقول دائما يفجرون ما يقول فجروا، يفجرونها تفجيرا. ثم يذكر أنهم هم الذين كذا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستقيم. فهذا الأبرار يختلفون عن عباد الله المقربين. وكذلك في سورة المطففين فيقول إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون. كتاب الأبرار من جلالة قدره أنه يشهده المقربون، المقربون يشهدون عليه. ثم أيضا يقول بأن إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم. هذا اللي يشربون منه اللي ختامه مسك يخلطونه بماء من تسنيم. شنو هو تسنيم؟ عينا يشرب بها المقربون، هذا العين الذي يشرب بها المقربون الأبرار يمزجونه بمائهم، هو مو ماء واقعا. الله تعالى ما يبخل على المؤمنين بالماء أو بأنواع المشروبات، أي شيء يكون هذا يعطيهم، هذا شيء خاص. هناك فرق بين المقربين وبين الأبرار، الفرق هذا إحنا ما نعرفه، الله تعالى يريد أن يبين لنا مجرد أن هناك فرق، وهذا الفرق كبير بحيث أن هذا المؤمن العادي حتى لو كان من العلماء والمراجع والكبار أو من المؤمنين الصالحين الزهاد أو من الشهداء، ما أدري، لا، هذا يخلط ماءه بماء التسنيم اللي يشرب بها المقربون وغير ذلك. يعني هذه آيات كثيرة طبعا، الحين احنا وردنا شفنا هالمواضع، رأينا هالمواضع، يمكن أكثر من هذا أكو حسب ما أتذكر، يعني أنا في التفسير اللي كنت أقوله سابقا في إيران. وصلنا إلى موارد عديدة في ضمن الآيات اللي يشير إلى هذا الفرق الأساس بين المقربين والأبرار. على كل حال هذا واضح، يعني أنا أستغرب أنه كيف هؤلاء المفسرين الكبار يعني يتصورون أن هذا الجنات كل شيء واحد وكلهم، لا هذا يختلف، هؤلاء لهم مقام. وأصلا من المستحيل أن الله تعالى، بل من الظلم، الله تعالى لا يظلم أحدا، هذا يعتبر ظلم أن الله تعالى يجعل المتقين الصالحين اللي عملوا كل شيء، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، يجعلهم تابوا زين، الله تعالى غفر لهم. إحنا أملنا ورجاؤنا أن الله تعالى يتوب علينا ويقبل توبتنا ويدخلنا الجنة، يعني لو ما هذا ليش نصلي؟ إحنا نصلي بطمع أن ندخل الجنة، ولكن هل الإنسان يطمع أن يصل إلى مرتبة الأنبياء والمرسلين؟ هذا أحمق لو يفكر هالشيء، هذا ظلم. كيف يمكن أن الله تعالى يجعل مرتبة الإنسان اللي أذنب ثم تاب في مرتبة من ضحى في سبيل الله تعالى بكل نفس ونفيس؟ مستحيل هذا. فإذا من الغريب أن الإنسان يتصور هذا الشيء ويقول بأن هذا كلهم شيء واحد. وأنا أستغرب جدا، يعني أفرض من مفسرين كبار ما أجب أسمائهم يذكرون بأن هذا الشيء. طبعا العلامة الطباطبائي أشار إلى نفس هذا الموضوع، وهو الذي صرح بأن يجب التأمل في فرق المذكور في هذه الأمور. والحمد لله رب العالمين.